أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما ذكر في الأصول كمقدمة من مقدمات الحكمة، وهو أن يكون المتكلم في مقام البيان للبناء على الإطلاق. وقلنا إن كون المتكلم في مقام البيان يحتاج إلى أساس يقوم عليه، وإلى مرتكز يبنى عليه. ذكرنا مجموعة من الدعائم. كان كلامنا في الدعامة الثالثة، وخلاصتها إننا نتمسك بالإطلاق لكون المتكلم في مقام البيان باعتبار وجود بناء لدى العقلاء على أن الأصل فيما يقوله المتكلم أن يرتب على كلامه أثرا، وأن يجعل كلامه يترتب عليه العمل. وبناء على هذا الأصل نتمسك بالإطلاق، لأنه لو أراد أن يبين قيدا في الماهية المطلقة، يعني قال لنا أكرم الفقيرة، وكان قصده الفقير التقي، لكنه لم يفصح عن قصده، لكان عدم إفصاحه عن قصده يجعل العمل لا يترتب على ما يريده. هو يريد أن يرتب العمل على ما أفصح عنه، بيد أنه لم يبن ما قصده. قصده الفقير التقي، وأبان الفقير مطلقا، فكيف نرتب الأثر على مقصوده ونمتثل مرامه؟ من أجل ذلك قيل إن هذا التباني العقلائي تتحقق به الكفاية في مسوغية التمسك بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان، لأن الأصل أن يرتب على ما أبانه العمل. وأشكل الماتن على هذا الأصل بإشكالات متعددة. الإشكال الأول عندنا قضايا حقيقية وقضايا تاريخية تبين لدى العرف لا لأجل أن يترتب عليها العمل، ومع ذلك يتمسك فيها بالإطلاق. سمينا هذا إشكال ماذا؟ نقضي معي. والإشكال الثاني في بعض الأحايين، كما إذا كان عندنا قدر متيقن في مقام العمل، واضح أننا يسوغ لنا أن نرتب الأثر على القدر المتيقن وهذا عمل، ومع ذلك يتمسك بالإطلاق في الأعم منه، وهذا دليل على أنه ليس لمجرد مسوغية وجود العمل نتمسك بالإطلاق، مع كوننا يصح لنا أن نعمل في هذا المقام بالقدر المتيقن، غير أننا نعمم لما هو أوسع منه. أيضا قال الماتن، من قال إن تبيان الجزء الأعم لا يترتب عليه أثر؟ في بعض الأحيان يقول أكرم الفقير، لماذا؟ لكونه عنده رأفة وشفق على الفقير بما هو فقير، ثم يلتفت إلى سوء السرير وقبح الطوية لهذا الفقير، وأنه لو أكرم لازداد في عتوه نفورا ولابتعد عن الصلاح. ماذا؟ مسافة طويلة. فبعد أن يلتفت إلى قبح سريرته وسوء طويته يأتي بالقيل، خاصة إذا كان المولى من العرف. من قال إن الموالي العرفيين في أوامرهم يطلعون على ملاكات أوامرهم، غير أنهم بعد حين يلتفتون فيقيدون، وهذا لا بأس به. فإذا لا يشترط أن الأمر لا يترتب عليه الأثر، يكون في مقام البيان لكنه يقيد فيما بعد. وقلنا كل إشكالات الماتن قابلة للخدشة، حتى هذا الإشكال في الأصل يجوز لنا نتمسك بالإطلاق، وهذا سمينا قرينة منفصلة لا تخدش في الإطلاق، كما قال هو فيما تقدم، فكأنه نسي حفظه الله ما فاده فيما مرة معي. طيب نعم، هو قال آمن هو يحفظه الله، قال في بعض الأحيان نقطع جازمين بكون المتكلم في مقام البيان، ومثلنا له بهذا المثال، قلنا لو أراد الموظف لديك أن يسافر إلى بلد ليستورد لك بضاعة، فقال ما تريد من البضاعة؟ قلت له أن تكون البضاعة باللون الكذائي والكيف الكذائي والوصف كذلك، ذكرت يعني ثلاثة قيم وما ذكرت الحج في مثالي، فحقق الأوصاف المطلوبة فجاء بها. قلت له إن هذه البضاعة ليتك اشتريتها بالحجم المتوسط أو الصغير، قال ألم أقل لك في وقت سفري ماذا تريد أن نشتري من البضاعة؟ فذكرت شروطا ثلاثة وما كان الحجم من ضمنها. يقول هذا صح مقام بيان، بس يقول مو دائما وأبدا نستطيع أن نستكشف أن المتكلم في مقام بيان على أساس هذا المرتكز العقلائي باعتباره يريد أن يرتب العمل على ما أمر به، ليس الأمر كما ذكر ماتن يناقش. انتهى كلامه. المرتكز الرابع الذي يمكن إذا التفتنا إليه نقول إن المتكلم في مقام البيان يقول شوف عندنا أصل العرف العقلائي من أهل اللغة عندهم أصول، مو بس الفقهاء عندهم أصول، عرفنا المتكلمون عندهم أصول، عرفنا والنحاة عندهم أصول وعلماء اللغة عندهم أصول، العرف أيضا عنده أصول. من الأصول العقلائية لدى العرف أن إذا كان يتكلم وهو في مقام البيان يتمسكون بإطلاقات كلامه. الآن هذا العرف ببابك، شوف أنت الآن دي. أكرم طالب العلم، شوف لك أي طالب تكرمه يقول لك لا لا ما أقصد أنا هذا الطالب، إنما قصدت طالب العلم المجد. أقول لك أنت أطلقت ما قلت المجد، تقول لي صح أنا أطلقت لكن هذا قدر متيقن ذكر. أقول لك اسكت، عندنا عرف عقلائي يتبانى عليه بين العقلاء من أهل كل لغة من اللغات العالم، إذا أطلقت إذا كنت في مقام البيان يتمسك بإطلاق كلامه. واضح لنا الفكرة؟ هكذا يقال. والعلماء أودوا استشهادات مؤيدة لتباني العقلاء في تمسكهم بإطلاقات الكلام كأصل مسلم يبنى عليه لدى العقلاء من أهل كل لغة من لغات العالم، يمكن حتى الطيور. في ماذا؟ لا شو يقولون زغزقة العصافير، في زغزقتها ها؟ لا والبلبل في ماذا؟ في صدحه ما يصدح. والحمام في هديره وهل مجرا، بس طبعا احنا ما يعمى علينا من اصوات الحيوانات والغزال علينا من اصوات النوع الانساني، وان ما نتعدين من باب الملاطفة لا يعرف. بيدا يستثنى ما اذا كان المتكلم او الشارع في مقام التشريع ويبين الحكم من حيثية، فلا تستطيع أن تتمسك بإطلاق كلامي من سائر الحيثيات الأخرى، بل تبقى متمسك بالحيثية التي هو في صدد بيانها. ولذا نلاحظ في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، الكلب المعلم أرسلته وانت عارف ان اذا أرسلته ينطلق كماذا؟ كالرصاصة. لا عاد كالصاروخ شوية سريع الصاروخ، خلي كالرصاصة ما يخلي ولا يبقي للصاروخ.
للرصاص بتقتل ما بس ما تقتل يبقى ذاك ما يحرق الفريسة ذاك ما يصلح على كل
ايه. فارسلت كلب معلم. كلاب المعلمة يجوز اصطاد بها ولا خلاف الكلاب الهارشة يعني غير المعلمة تنطلق على كيف وتوقف على كيف هذا ما علينا منه ما يجوز الاصطياد بها. أرسلت فأمسك بالكلب من أين؟ من دماغه مرة واحدة فمات لأن اقتلع الدماغ مرة واحدة. يجوز لك تأكله لما يجوز؟ يجوز لكن الكلام في أنك تقول الآن أنا أريد مثلا ماذا أريد أن أشويه فأدخله في التنور مثلا ماذا للشوي هل يحتاج أن أغسل مكان عضة الكلب أم لا؟ قد واحد يقول لا أتمسك بقوله بإطلاق لو كان يجب غسل مكان عض الكلب لقال فكله مما أمسكه بعد غسله. أقول له أشكر مو في مقام البيان من هذه الحيثية من حيثية حلية الاصطياد به فقط أو أطلقت هذا الكلب للاصطياد فاصطاد لي أسد معي يصير الكلب يصطاد أسد مريض يلا ما يخال جيب شيء غير الأسد ما يصنع الأسد ايه تبين الأسد لا يجوز أكله عرفنا. تقول لي لا أتمسك بإطلاق قوله تعالى فكلوا مما أمسك لو كان الأسد لا يجوز قال ها إلا إذا كان أسد. لك مو في مجال الإطلاق من حيث المصيود وإنما ماذا من حيث عملية الاصطياد الصيد إنه يجوز ماذا أن تأكل ما اصطاده إذا كان حلالا بعد تطهيره بعد سائر الشرائط الأخرى إذا لم يمت يجب عليك أيضا فري الأوداج وتحقيق شرائط التذكية وهلم جر بس إذا صاده جوز لك إنك فإن عقره إلى أن أماته حل أكله لأن هذا صح في إطلاق من حيث هذه الجهة. بس سائر الجهات الأخرى كلا فلا. إذا ثبت عندنا هذا الأصل العقلائي عرفنا الأصل العقلائي هل هذا مسلم به؟ يقول احنا الان عقلاء ومن اهل اللغة العربية هل عندنا هذا الاصل موجود مسلم لدينا ام لا؟ ليس بمسلم. الماتن حتى في هذا يستشكل يقول من قال ان الاصول فقط موجودة عند الفقهاء ولم نرى لدى العرف اصول ولم نرى لدى ماذا النحاء أصول بعد انت عممت قلت ولو كان شفنا مجموعة من المؤلفات والكتب الأصول العقلائية في من يتكلم باللغة العربية والأصول ماذا النحوية في من يتعلم القواعد للغة وهل مجر بس ما نشوف الأصول وين أصول الفقه بس عرفنا. فالقول بوجود أصول لكل فن هذا محل ماذا؟ طبعا هو ما قالها بس بتحت السطور معي محل تأمل. الأمر الثاني في مقام البيان صحيح يتمسك كما قلتم بالإطلاق لكن من قال أن التمسك بالإطلاق ناتج عن وجود أصل لدى العرف العقلائي من أهل تلك اللغة ما ندر يتمسكون بالإطلاق، لكن لا لأجل وجود أصل. عرفنا؟ يعني الماتن شوية هنا ماذا أعطى مرونة، قال أسلم أنه يتمسك بالأصل لكن أنفي، يتمسك بالإطلاق لكن أنفي لكونه يبتني على أصل. واضح لنا الفكرة؟ طيب، ولو كان ثمتا التمسك بالإطلاق بناء على وجود هكذا أصل مدعى لقلنا لكل متكلم انتبه لا تطلق إلا إذا كنت في مقام البيان، وكان العقلاء يعرفون في هذا المورد يتضح لديهم أن الأصل ثابت ومتحقق. وكنا احنا نسأل متى يسوغ لنا أن نتمسك به، متى يجوز لنا أن نتمسك بالإطلاق؟ قلنا إذا كان المتكلم في مقام البيان وتم الأصل. بيقول ما نشوف هالحكي هذا كله، ما نشوفه، هذا مجرد تحليل ونشك في صدق هذا التحليل. عرفنا؟ بالخصوص يقول الماتن إذا التفتنا إلى ما شرحناه آنفا فيما تقدم من أن المتكلم في إظهار مراده له أن يقول هكذا أكرم الفقير، ويكون كلامه أكرم الفقير يصدق بنحو القضية المهملة، يعني بعض الفقراء وكل فقير 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 إلى آخر فقير موجود في العالم، عرفنا؟ يصدق على هذا وعلى هذا. فإذا كان الكلام يصدق على هذا وعلى هذا فما نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، لأنه لعله قصد قسم من الفقراء ولم يقصد كل فقيرا فقير. عرفنا؟ بس الماتن يقول لعله لا تضاد بينما أوردناه فيما تقدم وما قاله علماء الأصول من مسوغية التمسك بالإطلاق في مقام البيان. عجيب شلون صار لتضاد. يقول ها شوف المتكلم حكيم، دائما ذلي أهل اللغة حكماء ولهم ماذا للإفصاح عن مآربهم أساليب متعددة، في أسلوب نسميه الأسلوب العادي وفي أسلوب نسميه الأسلوب ماذا غير العادي. الأسلوب العادي هذا تقدر تقول في المحاورات العرفية العادية اللي باب مزح كلام عادي ما يترتب عليه أي مقصد، أتحدث وياك وتتحدث وياي معه أقول لك شلون الأحوال، جاء أهل القرية سافر مثلا ماذا الطلبة، يقول هذا ما ترتب عليه آثار إطلاق ما إطلاق ما كيف، يمكن تقصد بعض الطلبة ممكن هذا في مقام شنو المحاورات العادية، وحطوا العادية جدا. وفي لا محاورات تختلف عن المقام الكلام العادي، عرفنا؟ مثل أريد أن أبين لك أحكام الصلاة وأحكام ماذا الصوم وأحكام الحج، تشوف أصلا إذا جيت أنا أبين حتى ماذا طريقة أخذ الكتاب واستعدادي وكذا في حالة خاصة هذا مو طريقة. لاحظنا؟ لاحظتوا الآن الفارق بين الحالتين؟ يقول ها، إذن في شيء نستطيع أن نسمي هذا الشيء تبانى العرف العقلائي على أن إذا أطلق فيها المقام هذا إيش نسميه؟ إطلاق في مقام بيان، حكم شرعي، تشريع عرفي، شيء عرفي يريد يبين لك شيء، قواعد لدى العرف تتمسك بالإطلاق. بس الإطلاق شو نسميه هنا؟ ظهور، لا مرتبة من الظهور، ظهور يبني عليه العرف ما يفهم من الكلام ويرتب عليه العرف المآرب والمقاصد. طبعا وهذا الكلام ما قال بهالتفصيل هو، بس أنا شوية ماذا ها وضحت ما تحت السطور، عرفنا؟ يعني أبنت اللي في كنه ضمير الماتن لكن عبارات ما أبانته. فمثلا موجود عندنا عرف عادي وعرف كذا شوية، هذا أنا بينته كمقدمة شوية يعني حتى يتضح المطلب لنا. فيقول احنا نسلم بكون المتكلم في مقام البيان يتمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق يشكل ظهور، لا لأنه يحتاج إلى ماذا؟ مقدمة من هالمقدمات الأربع كمرتكز يبنى عليه وقاعدة يشاد عليها. لا لا لا، هذا يشكل ظهور طبيعي. وإذا أردت أن تعرف هذا الظهور نجيب لك منبهات وجدانية ومؤيدات إرشادية تفصح عن حقيقة التمسك بالظهور للكلام إذا كان المتكلم في مقام البيان. الآن شوف، بيني وبينك انت تعرف انا بقول لك شنو، اكرم الفقير، بس انت تعرف قصدي. هذا موجود مع مجموعة من الفقراء شوية عندهم ماذا يعني امزجة حادة جدا، فما نقدر نقول الفقير التقي ولا الفقير النقي ولا الفقير المحب للاخلاق، ما نقدر نقيد، لان يعني لو قيدنا وقعنا في ماذا؟ في مشكلة مع هؤلاء الصنف من الفقراء. نجي اطلاق، بس انت عارف اني بعد سنة راح ابين قرينة منفصلة تبين مقصودي، ان الفقير الذي قلت لك اكرم الفقير قصدي بي ماذا؟ الفقير التقي. يا ترى العرف لو سمع هذا يشك في أن الكلام يحمله على ماذا؟ على أطلاقه أو ما يحمله على أطلاقه؟ يحمله على أطلاقه، مع أنك في ناس يعرفون أنه مو هذا مقصودي، وراح أبين عما قصدت بعد سنة، ولكن مع ذلك العرف يتمسك بالأطلاق. عرفنا؟ بس شوف، لو قلت لك هكذا أكرم الفقير وأشرت، وكان اللي بيمتثلون الأمر عارفين في إشارة كذا قلت، يعني مو أي فقير، يعني قرينة ماذا؟ موجودة مقامية مش مقالية، اللي هي كذا يعني، عرفنا؟ فمعروف إنه يعني التقي النقي الطيب يعني تشير إلى ثلاث خصائص. شلون؟ لا صحيح موجود هذا على كل، فالمقصد هو هذا. تشوفون خلاص بعد ما يفهمون إن الإطلاق، يفهمون إطلاق ولا ما يفهمون؟ بينما ذاك العرف يفهم في إطلاق، هذا دليل على أن المتكلم إذا كان في مقام البيان تمسك بالإطلاق. بس في عرف لدى العقلاء للتمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق يشكل ظهور. سلم الآن مات، عرفنا. والدليل هو ما وردنا، لو كانت قرينة منفصلة وثمت من يعرف كان في حق من يعرف فقط، أما في حق العرف العام يتمسك بالإطلاق. بينما إذا جاءت هذه اللي سميناها القرينة المقامية المتصلة بالكلام، جميع من يريد أن يمتثل يجعل القرينة ماذا؟ مانعة عن الإطلاق. والخلاصة يقول: من خلال ما تقدم تبين لنا أن بعض ما ذكر في الأصول كمقدمة من مقدمات الحكمة ليس بصالح أن يكون مقدم. والصحيح أن نذكر بإجمال مقتضب وباقتضاب موجز ما نراه مقدمة من مقدمات الحكمة، ونقول إنها ثلاث فقط ليس إلا: الأولى عدم اشتمال الكلام على قرينة متصلة تقيد ذلك الإطلاق. قلت مثلا أكرم العالم، ثم قلت ماذا؟ العالم شنو العالم؟ الفقير. خلاص بعد عرفنا أنه لا يراد به أي عالم، صنف من العلماء. فإذا يشترط أن لا يكون في الإطلاق قرينة متصلة راح تمنع تقيد إطلاق ذلك الظهور. الثانية: ألا يكون في الكلام شيء يحتمل أن يكون قرينة بنوع من الاحتمال المعتد به عقلائي، فإن أيضا سوف يمنع الظهور. مثل ماذا؟ تعرف مقصودي دائما وياه، ويشوفوني أنا من أؤيد من الطلبة الشخص الجاد والمواظب سلوكيا والحصيف في رأيه والمبلغ لعلمه. فكم خصيصة الآن قلنا كم قيد. فقلت لك يوم من الأيام جيت لكم قلت لهم: أكرموا طالب العلم في إطلاق. وانتوا احتملتوا قلتوا لا، تبين انه صار متسامح طالب العلم قام يطلقها على اي ماذا؟ على اي طالب. قال لك واحد: لا ذا اللي انت عارف اني عنده خصائص وقيود وذا، وقام يعدد لك القيود. قلت والله انا اشترى ذا ما يقصد اي طالب علم، قصد طالب العلم المبلغ لعلمه المواظب في سلوكه التقي في أفعاله النقي في ماذا؟ في نفسه. فبعد تقدر تحمل على الإطلاق لأن في شيء محتمل القرينية يعني له وزن ثقيل مو بشيء عادي، عرفنا؟ أي. فإذا هذه القرينة الثاني يعني محتمل القرينية المعتد به. طيب الثالث: ألا يكون الكلام في مقام التشريع لبيان الحكم من حيثية خاصة، فإنه لو كان كذلك لما شاء التمسك بالإطلاق كما في ما مر علينا في قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا. ما نقدر نتمسك بالإطلاق إذا صاد الكلب أسدا كما قلنا، قل إيه نعم صاد الأسد، اسوي هذا لحم الأسد وكله هنيئا مريئا. قال لك ما نقدر. عرفنا واحد إذا سمع كلامني يقول ذا الظهر ما يعرفون إن الأسد ما يقدر يصطادك. لا
تري بس نبي شوية
لطف الجو مثل ما يقول.
على كل
ها ما يقولون الأسد يقولون الشب. على كل نعم كما يقول نريد أن نصحح بعض ما جاء في كلمات الأصوليين. يقول شوية عندهم كلمات تحتاج إلى تهذيب وإدخال ماذا تحسين عليها حتى تصبح ماذا مقبولة. من الكلمات التي قالها الأصوليون هكذا قال أي أن المتكلم لا يتمسك بإطلاق كلامه إلا إذا تمت مقدمات الحكمة فحينئذ يسوغ التمسك بإطلاق كلامه. يقول هذا يحتاج شوية تهذيب هالكلام. شنو التهذيب؟ مو معنى ان كلام المتكلم قد يكون على خلاف الحكمة دائما وابدا، لاننا شرحنا في بعض الاحيان قد يتفق مع الحكمة، لان قد الحكمة تتفق مع الاجماع او الاهمال كما وضحنا. فنريد ان نبلور هذه القضية ونقول إذا كان المتكلم في مقام البيان حتى لا يؤثر إطلاقه على مقصوده بما يخل في حكمته مع هالقيود، ولا مو كل مقدمة تنافي الحكمة كما ذكرنا في شرحنا المتقدم. بعبارة أخرى شوية لأن الكلام شوية صار كبير، نقول ليس بشرط أن يكون كلام المتكلم مخلا بالحكمة إذا لم يستفاد منه الإطلاق. لا، في بعض الأحايين قد لا يستفاد منه الإطلاق ولكن يكون على وفق الحكمة كما ذكرنا. لكن لماذا قلنا أنه لا بد أن تتم مقدمات الحكمة؟ ومعنى أن إذا ما تمت فالكلام على ليس فيه حكمة، لا لا نقصد ذلك. حكمة من هذه الحيثية المقصوصة، المقصود بها كلام المتكلم الذي يريد أن يفصح عن ما يرتب العمل عليه عن مقصودي. عرفنا؟ طيب، ومن خلال الكلام المتقدم بان مطلب وظهر مأرب أن بعض الأصوليين أورد حيثية نحتاج ماذا أن نعلق عليها. قال من الواضح أنه لا يجوز التمسك بالإطلاق بعض الأصولي إذا كان الكلام ينصرف إلى بعض الأفراد لكونها الأجلى والأظهر كما قلنا. احنا طلبة علم، أكرم العالم، انصرف في أذهاننا ماذا إلى الفقيه الأصول. قال هذا الأصولي إن الانصراف بمثابة القرين المتصل المانعة من جواز التمسك بالإطلاق. احنا شنقول له نقول له كلا، الانصراف لا يكون بمثابة القرينة، اللهم إلا كما قيدنا فيما تقدم أن يرقى إلى كونه ماذا؟ بنحو القرينة المحتملة المانعة، المانعة اللي مثل مثالنا اللي جئنا به قبل قليل، أكرم طلبة العلم وحطينا في قيود، لأن تعرفون أنا لما أقول طالب العلم يعني قصدي معها القيود. فالانصراف على وفق مصطلحي الخاص يشكل ماذا؟ قرينة تمنع من التمسك بالإطلاق. يقول هذا قبله، بس مو كل انصراف، ما هو إلا في انصراف الآن عندنا طالب طلبة العلم، يقول هذا يحتاج ان احنا نتنبه لهذه الحيثية، لهذه الحيثية. طيب، واما كثرة الاستعمال، مثلا انا دائما اقول لك اكرم الاديب، اكرم الاديب، وكثر استعمالي للاديب وقصدي به الشاعر، والحال الاديب يطلق على ماذا؟ حتى الناثر الذي يكون نثره ماذا؟ افضل من الشاعر في شعره، لأنه يصور ماذا في نثره؟ معان غاية في الدقة، يعني في بعض الشعر ما تقدر تقرأ المعاني كالنثر، ولذا يسمى النثر ماذا؟ النثر المنضود والمنظوم، كأنك نظمته تنظيدا ونظمته تنظيما. هذا مثل ما اسمه ذاك الكاتب انصافا حلوة كتابة المنفلوطي، هي تقرأ لا يعني اسمه، او تقرأ للعقاد، او تقرأ كاشف الغطاء في كتب ذي الفردوس الاعلى والايات البينات صراحة يعني ماذا شوف الكلام لطعم، ودك دائم تقرأ، وتقرأ حق شرف الدين، ودك اصلا ما تخلص من الكتاب، ودك ذي يكتب على طول، لان كلما قرأت استفدت معاني، ويعني ازدادت ثروتك اللغوية وبانت لك مقاصد. بينما بعض الناس إذا تقرأ لهم شعرهم تتأذى، أو تقرأ لنثرهم تتأذى. طيب مو كل شعر شعر، ولا بكل نثر نثر، على كل. فذي يقول كثرة الاستعمال في بعض الأفراد لا توجب كون المستعمل فيه بمثابة القرينة المتصلة المانعة من التمسك بالإطلاق، اللهم إلا أن يقال في بعض الأحايين كما عندنا في اللغة يصبح ماذا؟ كثر استعمال اللفظ في هذا المعنى حتى أصبح منقولا وكان كالمجازل مشهور. مثل ماذا؟ قلنا لان سيارة، تقول مثلا جاءت سيارة، أقول لك لا أرى مثلا ماذا الدابة، ولا أرى وعثاء السفر على الماذا الجائين، يقول لك أنت وين تعيش؟ الظاهر تعيش في زمن نبي الله يوسف عليه السلام. تغير المصطلح، الآن سيارة فد سيارة جميلة وحلوة، واللي يجي فيها من مكان بعيد أصلا أحسن من اللي يجي من مكان قريب، مرتاح البال. نتيجة خلق على كل. فإذا ماذا إذا قلت سيارة ما يتبادر إلى ذهنك ذاك المعنى القديم القديم؟ لا، هذا حتما. أو تقول أتمسك بالإطلاق لعله يريد ذاك، يقول لك أي إطلاق ده صار كالمجاز المشهور. مثل إذا قلت شنو؟ أي نعم، ودخل الأسد بين الصفوف فأعمل قوته التي لا حد لها، لا حد لها. فواضح أن الأسد صح وأعمل قوته بين الصفوف، بس ما تقول بعد صفوف الأسود،
لأنك
أسد صار خلاص يطلق على الرجل الشجاع، وبعد حتى يمكن يعني ما تحتاج حتى إلى قرينة حتى تقول يقتسم الحمام ولا كذا. ما واضح أنه يسوق حملة على الهجبر من الرجال، عرفنا فاتضح إذن ماذا المراد بمقدمات الحكمة بشكل بين على رأي الماتن. ثلاث: الأولى عدم وجود القرينة المتصلة، الثانية عدم ما يكون في صلاحية لأن يشكل مانعا من الظهور، يعني القرينة اللي لا احتمال احنا سمينا غوي بالغين، يعني يغوي الإنسان ما يدري ما، وقوي في نفس الوقت يصدق عليه غوي وقوي بالاثنين، يغوي ما يدري تمسك بالإطلاق ولا، ومن يعني من القوة بحيث خلاك توقف معي. والثالثة أن لا يكون في مقام تشريع لبيان حيثية خاصة. وأما ما عدا هذه القرائن الثلاث فمردود وممنوع. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.